بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس والعشرون من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في هذه الليلة، ليلة السبت 19 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 للهجرة النبوية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند الدليل الثالث من أدلة باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأضاحي، في وبوب عليه الإمام النووي بقوله: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسنين، يعني أبو الحسن والحسين، يكنى بأبي تراب، هو أمير المؤمنين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو من السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، ورجح جمع من العلماء أنه أول من أسلم، وكأن المراد أنه أول من أسلم من الصبيان، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ولد قبل البعثة بعشر سنين ومات سنة 40. قتله ابن ملجم ذلكم الخارجي، وكان له 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه، أي أن عمر علي بن أبي طالب 63 سنة. قوله في الحديث بأربع كلمات: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي بأربع جمل. ويطلق أو تطلق الكلمة في اللغة على الجملة التي أفادت معنى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله لعن الله، اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن المخلوقين هو السب والدعاء. ويحتمل أن هذه الجملة جملة خبرية، فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه أنه لعن من ذبح لغير الله. ويحتمل أن تكون هذه الجملة إنشائية، بمعنى الدعاء، والمعنى هنا اللهم لعن من ذبح لغير الله. وكونها جملة خبرية أبلغ من كونها جملة إنشائية. وعلى كل فإن الحديث محتمل. قوله من ذبح لغير الله هذا عام يشمل أي شيء ذبح، يشمل أي شيء ذبح لغير الله، ويشمل كذلك من ذبح له من دون الله، يعني سواء ذبح لملك أو نبي أو جني أو شجر أو صنم أو غير ذلك. قوله لعن الله من لعن والديه، الوالدان هما الأب والأم وإن علوا، يعني يدخل في ذلك الجد والجدة وإن علوا، وكلما كان أي الوالدان كلما كان أقرب كان لعنهما أشد وأعظم. ولعن الوالدين له حالتان هنا، لعن الوالدين له حالتان، الأولى سبهما أو لعنهما مباشرة وهذا أعظم وأشد، الثاني التسبب في لعنهما كما جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو يسب أمه فيسب أمه. فهنا تسبب هذا الساب، تسبب في سب والديه، إذ لما سب أبا الرجل كان ذلك سببا في أن يسب والده. وهذا في حق من لعنهما، فكيف بمن ضربهما أو طردهما ورماهما في دور العجزة والمسنين ليتخلص منهما أو من أحدهما؟ لا شك أن ذلك أعظم وأشد. قوله لعن الله من آوى محدثا، الإيواء هو الحماية والدفاع، أي حمى هذا المحدث ودافع عنه، والمحدث بكسر الدال وجاء في رواية بالفتح، وهذا يشمل الإحداث هنا، يشمل الإحداث في الدين وهي البدعة، ويشمل الإحداث في شؤون الأمة. فالأول أعني إيواء المبتدعين، يعني حمايتهم والدفاع عنهم، وكذا الرضا بما هم عليه من البدعة وإقرارهم عليها أو فتح بيته لهم، فاعل ذلك ملعون. والثاني إيواء المجرمين المستحقين لإقامة الحدود أو لإقامة الحد عليهم، فيأتي هذا فيحميهم ويدافع عنهم إما بجاهه أو قوته أو نحو ذلك حتى لا يقتص منهم، فهو كذلك داخل في اللعن. فالحديث يعم المعنيين. قال ابن القيم رحمه الله هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير منار الأرض، اختلف هنا في معنى منار الأرض، فقيل هي العلامات والحدود التي تفصل بين الجيران والتي تحد أرض فلان من أرض غيره، فيأتي هذا فيغيرها بتقديم أو تأخير، يعني يدخل في أرضه من أرض غيره ليزيد في مساحة أرضه ظلما. وقد ثبت في الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين. وقيل أن المراد العلامات التي يعرف الناس بها الطرق، فيدخل في ذلك العلامات التي تضعها وزارة المواصلات في الطرق ليعرف بها الطريق، فيأتي هذا فيغيرها من أجل أن يضل الناس عن الطريق. فهذين يدخلان في هذه اللعنة. دلالة الحديث على الباب: في الحديث دليل على غلظ تحريم الذبح لغير الله، وأن صاحبه مستحق للعن من الله، والله تعالى لا يلعن إلا على أمر عظيم وكبير. فمن ذبح لغير الله سواء كان بنية التقرب للمذبوح أو لدفع شره أو لطلب نفع منه فهو مشرك شركا أكبر، سواء نوى بقلبه أو تلفظ بهذه النية. وقد يقال في دلالة هذا الحديث على الباب أن الحديث يدل على تحريم الذبح لغير الله، وأنه عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك. فوائد هذا الحديث: أولا تحريم الذبح لغير الله وأنه شرك. الثاني تحريم لعن الوالدين وأن ذلك من كبائر الذنوب. من الفوائد أن الساب يعد بمنزلة المباشر، أو أن المتسبب يعد بمنزلة المباشر. من الفوائد تحريم إيواء المبتدعة والمجرمين وحمايتهم من أن يطبق الحد الشرعي عليهم. من الفوائد تحريم الرضا بالبدع والتحذير منها. من الفوائد تحريم تغيير الحدود والعلامات التي تفصل بين الجيران من أجل الاعتداء عليها أو غصبها، وأن ذلك من كبائر الذنوب. من الفوائد تحريم من الفوائد جواز لعن الفساق على سبيل العموم. من الفوائد أن الساب بمنزلة المباشر ومر معنا. من الفوائد أن المؤوي للمحدث ملعون، فكيف بالمحدث نفسه؟ فإذا كان المتستر والناصر للمحدث مستحقا للعنة فإن المحدث من باب أولى مستحق للعنة. من الفوائد حماية جناب السنة بعدم إيواء المبتدعة ومناصرتهم والدفاع عنهم. من الفوائد تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأربعة يدل على عظم حرمتها وجرمها. وهنا مسألة، وهي مسألة مهمة: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعن جملة من الفساق، والسؤال هنا ما حكم لعن الفساق؟ والجواب أن هذا له حالتان: الأولى لعن الفاسق على العموم، أو لعن الفساق على العموم من غير تعيين كما في هذا الحديث، فهذا جائز، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عددا من الفساق بأحاديث كثيرة، لكن لعنهم بالوصف كلعنه 10 في الخمر، ولعنه 5 في الربا، ولعنه للواصلة والمستوصلة ونحو ذلك، ولعنه للمتشبهين بالرجال من النساء، ولعنه المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ونحو ذلك. والمهم أن اللعن على صفة العموم جائز. الثاني أو الحالة الثانية اللعن على وجه التعيين، أي لعن الفاسق المعين، وهذا فيه خلاف، والراجح عدم الجواز، وهو قول أكثر أهل العلم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا وغيرهم. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعني صحيح البخاري، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لعن رجلا كان يشرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث أخرجه البخاري. إذن وهذا القول هو القول الراجح كما مر معنا، أي أنه لا يجوز لعن الفاسق المعين، وإنما يجوز اللعن على وجه العموم كما سبق. الدليل الرابع حديث طارق بن شهاب، قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقربه فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. المصنف رحمه الله هنا عزى هذا الحديث إلى الإمام أحمد، والعزو على الإطلاق يدل على أنه في المسند، وهذا الحديث ليس في المسند، وإنما هو عند الإمام أحمد في كتابه الزهد. والمصنف أيضا رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن المحدثين إنما رووه موقوفا على سلمان رضي الله عنه، كما رواه الإمام أحمد في الزهد، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذا البيهقي وغيرهم رووه موقوفا على سلمان رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وإذا ثبت هذا عن سلمان رضي الله عنه فإن له حكم الرفع على قول بعض أهل العلم. قالوا لأن فيه إخبارا عن قصة وقعت وتضمنت أمورا غيبية، وهي دخول النار ودخول الجنة، وهذا لا يمكن أن يقال بالرأي، فلا بد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن هذا الحديث ليس له حكم الرفع، ولعل سلمان رضي الله عنه أخذه عن أهل الكتاب لأنه كان نصرانيا فأسلم. لكن الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن هذا الأثر له حكم الرفع، والله أعلم. وفي هذا الحديث أو في هذه القصة، في هذا الحديث فيها غرابة، ووجه ذلك أن الرجل الذي دخل النار دخلها في ذباب قدمه وهو مكره، ومعلوم أن المكره لا يؤاخذ، والإكراه هنا ملجئ، لأنهم قالوا له قرب، فإن لم يقرب فإنهم يقتلوه، فهو إكراه ملجئ، فكيف يقال بأنه دخل النار؟ والجواب على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول أن يقال إن هذا الرجل كان مشركا في الأصل قبل أن يقرب، لكن هذا الجواب ضعيف، لأن ظاهر هذا الأثر أو هذا الحديث أنه دخل النار بسبب تقريبه الذباب، أي أنه قبل ذلك لم يكن مشركا. هذا الجواب الأول أو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو كون الإكراه عذر، هذا خاص بهذه الأمة، كون الإكراه عذر هو خاص بهذه الأمة، أما الأمم السابقة فليس بعذر في حقهم. ولهذا لما قرب الذباب دخل النار. ويدل لذلك ما روي في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث صححه بعض أهل العلم، ففي قوله إن الله تجاوز عن أمتي ظاهر هذا أن هذا التجاوز للأمة دون غيرها، أي أن هذا خاص بهذه الأمة، والله أعلم. والوجه الثالث الذي يظهر أن هذا الرجل غير مكره، بل إنه فعل ذلك راضيا به، أي راضيا بالتقريب لهذا الصنم من دون الله، لا أنه مكره. ويدل لذلك أنهم لما قالوا له قرب ما قال أنا لن أقرب، بل قال ما عندي شيء أقربه أو أتقرب به. قالوا له قرب، فقال ليس عندي شيء أقربه. وكأن المعنى لو أن عندي شيء لقربته، ففيه دليل على أنه إنما فعل ذلك راضيا، بخلاف الرجل الآخر الذي قيل له قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وكذلك في قوله فقرب ذبابا، هذه اللفظة تدل على أنه فعل ذلك متقربا إلى هذا الصنم، فاستحق دخول النار. والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم فوائد هذا الحديث وبعض المعاني فيه إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس والعشرون من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في هذه الليلة ليلة السبت 19 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 للهجرة النبوية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند الدليل الثالث من أدلة باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأضاحي، في وبوب عليه الإمام النووي بقوله: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسنين، يعني أبو الحسن والحسين، يكنى بأبي تراب، هو أمير المؤمنين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو من السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، ورجح جمع من العلماء أنه أول من أسلم، وكأن المراد أنه أول من أسلم من الصبيان، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ولد قبل البعثة بعشر سنين ومات سنة 40. قتله ابن ملجم ذلكم الخارجي، وكان له 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه، أي أن عمر علي بن أبي طالب 63 سنة. قوله في الحديث بأربع كلمات: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي بأربع جمل، ويطلق أو تطلق الكلمة في اللغة على الجملة التي أفادت معنى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله لعن الله، اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن المخلوقين هو السب والدعاء. ويحتمل أن هذه الجملة جملة خبرية، فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه أنه لعن من ذبح لغير الله. ويحتمل أن تكون هذه الجملة إنشائية بمعنى الدعاء، والمعنى هنا اللهم لعن من ذبح لغير الله. وكونها جملة خبرية أبلغ من كونها جملة إنشائية. وعلى كل فإن الحديث محتمل. قوله من ذبح لغير الله، هذا عام يشمل أي شيء ذبح، يشمل أي شيء ذبح لغير الله، ويشمل كذلك من ذبح له من دون الله، يعني سواء ذبح لملك أو نبي أو جني أو شجر أو صنم أو غير ذلك. قوله لعن الله من لعن والديه، الوالدان هما الأب والأم وإن علوا، يعني يدخل في ذلك الجد والجدة وإن علوا، وكلما كان أي الوالدان كلما كان أقرب كان لعنهما أشد وأعظم. ولعن الوالدين له حالتان هنا، لعن الوالدين له حالتان، الأولى سبهما أو لعنهما مباشرة، وهذا أعظم وأشد، الثاني التسبب في لعنهما كما جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو يسب أمه فيسب أمه. فهنا تسبب هذا الساب، تسبب في سب والديه، إذ لما سب أبا الرجل كان ذلك سببا في أن يسب والده. وهذا في حق من لعنهما، فكيف بمن ضربهما أو طردهما ورماهما في دور العجزة والمسنين ليتخلص منهما أو من أحدهما؟ لا شك أن ذلك أعظم وأشد. قوله: لعن الله من آوى محدثا، الإيواء هو الحماية والدفاع، أي حمى هذا المحدث ودافع عنه. والمحدث بكسر الدال، وجاء في رواية بالفتح، وهذا يشمل الإحداث هنا، يشمل الإحداث في الدين وهي البدعة، ويشمل الإحداث في شؤون الأمة. فالأول أعني إيواء المبتدعين، يعني حمايتهم والدفاع عنهم، وكذا الرضا بما هم عليه من البدعة وإقرارهم عليها أو فتح بيته لهم، فاعل ذلك ملعون. والثاني إيواء المجرمين المستحقين لإقامة الحدود أو لإقامة الحد عليهم، فيأتي هذا فيحميهم ويدافع عنهم إما بجاهه أو قوته أو نحو ذلك حتى لا يقتص منهم، فهو كذلك داخل في اللعن. فالحديث يعم المعنيين. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله: لعن الله من غير منار الأرض، اختلف هنا في معنى منار الأرض، فقيل هي العلامات والحدود التي تفصل بين الجيران والتي تحد أرض فلان من أرض غيره، فيأتي هذا فيغيرها بتقديم أو تأخير، يعني يدخل في أرضه من أرض غيره ليزيد في مساحة أرضه ظلما. وقد ثبت في الحديث الصحيح: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين. وقيل أن المراد العلامات التي يعرف الناس بها الطرق، فيدخل في ذلك العلامات التي تضعها وزارة المواصلات في الطرق ليعرف بها الطريق، فيأتي هذا فيغيرها من أجل أن يضل الناس عن الطريق. فهذين يدخلان في هذه اللعنة. دلالة الحديث على الباب. في الحديث دليل على غلظ تحريم الذبح لغير الله، وأن صاحبه مستحق للعن من الله، والله تعالى لا يلعن إلا على أمر عظيم وكبير. فمن ذبح لغير الله سواء كان بنية التقرب للمذبوح أو لدفع شره أو لطلب نفع منه فهو مشرك شركا أكبر، سواء نوى بقلبه أو تلفظ بهذه النية. وقد يقال في دلالة هذا الحديث على الباب أن الحديث يدل على تحريم الذبح لغير الله، وأنه عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك. فوائد هذا الحديث: أولا تحريم الذبح لغير الله وأنه شرك. الثاني تحريم لعن الوالدين وأن ذلك من كبائر الذنوب. من الفوائد أن الساب يعد بمنزلة المباشر، أو أن المتسبب يعد بمنزلة المباشر. من الفوائد تحريم إيواء المبتدعة والمجرمين وحمايتهم من أن يطبق الحد الشرعي عليهم. من الفوائد تحريم الرضا بالبدع والتحذير منها. من الفوائد تحريم تغيير الحدود والعلامات التي تفصل بين الجيران من أجل الاعتداء عليها أو غصبها، وأن ذلك من كبائر الذنوب. من الفوائد جواز لعن الفساق على سبيل العموم. من الفوائد أن الساب بمنزلة المباشر ومر معنا. من الفوائد أن المؤوي للمحدث ملعون، فكيف بالمحدث نفسه؟ فإذا كان المتستر والناصر للمحدث مستحقا للعنة فإن المحدث من باب أولى مستحق للعنة. من الفوائد حماية جناب السنة بعدم إيواء المبتدعة ومناصرتهم والدفاع عنهم. من الفوائد تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأربعة يدل على عظم حرمتها وجرمها. وهنا مسألة، وهي مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعن جملة من الفساق، والسؤال هنا: ما حكم لعن الفساق؟ والجواب أن هذا له حالتان: الأولى لعن الفاسق على العموم، أو لعن الفساق على العموم من غير تعيين كما في هذا الحديث، فهذا جائز، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عددا من الفساق بأحاديث كثيرة، لكن لعنهم بالوصف كلعنه 10 في الخمر، ولعنه 5 في الربا، ولعنه للواصلة والمستوصلة ونحو ذلك، ولعنه للمتشبهين بالرجال من النساء، ولعنه المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ونحو ذلك. والمهم أن اللعن على صفة العموم جائز. الثاني أو الحالة الثانية اللعن على وجه التعيين، أي لعن الفاسق المعين، وهذا فيه خلاف، والراجح عدم الجواز، وهو قول أكثر أهل العلم. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا وغيرهم. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعني صحيح البخاري، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لعن رجلا كان يشرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث أخرجه البخاري. إذن وهذا القول هو القول الراجح كما مر معنا، أي أنه لا يجوز لعن الفاسق المعين، وإنما يجوز اللعن على وجه العموم كما سبق. الدليل الرابع حديث طارق بن شهاب، قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقربه فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. المصنف رحمه الله هنا عزى هذا الحديث إلى الإمام أحمد، والعزو على الإطلاق يدل على أنه في المسند، وهذا الحديث ليس في المسند، وإنما هو عند الإمام أحمد في كتابه الزهد. والمصنف أيضا رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن المحدثين إنما رووه موقوفا على سلمان رضي الله عنه، كما رواه الإمام أحمد في الزهد، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذا البيهقي وغيرهم رووه موقوفا على سلمان رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وإذا ثبت هذا عن سلمان رضي الله عنه فإن له حكم الرفع على قول بعض أهل العلم. قالوا: لأن فيه إخبارا عن قصة وقعت وتضمنت أمورا غيبية، وهي دخول النار ودخول الجنة، وهذا لا يمكن أن يقال بالرأي، فلا بد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن هذا الحديث ليس له حكم الرفع، ولعل سلمان رضي الله عنه أخذه عن أهل الكتاب لأنه كان نصرانيا فأسلم. لكن الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن هذا الأثر له حكم الرفع، والله أعلم. وفي هذا الحديث أو في هذه القصة في هذا الحديث فيها غرابة، ووجه ذلك أن الرجل الذي دخل النار دخلها في ذباب قدمه وهو مكره، ومعلوم أن المكره لا يؤاخذ، والإكراه هنا ملجئ، لأنهم قالوا له قرب فإن لم يقرب فإنهم يقتلوه، فهو إكراه ملجئ، فكيف يقال بأنه دخل النار؟ والجواب على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول أن يقال إن هذا الرجل كان مشركا في الأصل قبل أن يقرب، لكن هذا الجواب ضعيف، لأن ظاهر هذا الأثر أو هذا الحديث أنه دخل النار بسبب تقريبه الذباب، أي أنه قبل ذلك لم يكن مشركا. هذا الجواب الأول أو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو كون الإكراه عذر، هذا خاص بهذه الأمة، كون الإكراه عذر هو خاص بهذه الأمة، أما الأمم السابقة فليس بعذر في حقهم. ولهذا لما قرب الذباب دخل النار. ويدل لذلك ما روي في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث صححه بعض أهل العلم، ففي قوله إن الله تجاوز عن أمتي ظاهر هذا أن هذا التجاوز للأمة دون غيرها، أي أن هذا خاص بهذه الأمة، والله أعلم. والوجه الثالث الذي يظهر أن هذا الرجل غير مكره، بل إنه فعل ذلك راضيا به، أي راضيا بالتقريب لهذا الصنم من دون الله، لا أنه مكره. ويدل لذلك أنهم لما قالوا له قرب ما قال أنا لن أقرب، بل قال ما عندي شيء أقربه أو أتقرب به، قالوا له قرب فقال ليس عندي شيء أقربه، وكأن المعنى لو أن عندي شيء لقربته، ففيه دليل على أنه إنما فعل ذلك راضيا، بخلاف الرجل الآخر الذي قيل له قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وكذلك في قوله فقرب ذبابا، هذه اللفظة تدل على أنه فعل ذلك متقربا إلى هذا الصنم فاستحق دخول النار. والله أعلم. ولعل نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم فوائد هذا الحديث وبعض المعاني فيه إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.